بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كنا بدأنا الكلام على حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حدثنا في الدرس الماضي على قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي هذا اللقاء سنتكلم عن قوله عليه الصلاة والسلام: وأن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يعني وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعبده الضمير يرجع إلى لفظ الجلالة، أي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله وأن محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. قلنا في الدرس الماضي أن الشهادة هي الإخبار عما هو مستقر في الذهن، وأن معنى أشهد أخبر بيقين، ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله معناها أنني أخبر عما في قلبي من استقراري ثبوت الألوهية لله وحده لا شريك له. فالله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه، ودعوى ألوهية غيره باطلة. ومعنى الشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله، أي الإخبار عما استقر في قلبي يقينا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله ورسول أرسله الله. وهذا يتطلب عدة أمور. الأمر الأول أنني أخبر بما استقر في قلبي بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد من عباد الله، من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهو صلى الله عليه وسلم ليس شريكا لله، وليس له تميز عن البشر إلا بميزة واحدة، أنه يوحى إليه، وأن الله تعالى اصطفاه وميزه وكرمه وشرفه بتحمل الرسالة، وأيضا أن الله تعالى ميزه على الناس بأن عصمه عن سفاسف الأمور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط، فما عبد غير الله، وما فعل شيئا من الأمور الرديئة التي كان يعملها الناس في زمنه، فالدنايا والمسائل الرديئة التي كان يمارسها بعض الناس لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عصمه وشرفه، لكنه هو عبد من عبيد الله. وعلى هذا فإن العبد لا يصلح أن يعبد ولا يكون شريكا لله في العبادة، والله تبارك وتعالى سماه عبدا في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وغير ذلك آيات كثيرة كلها تبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد من عباد الله وليس شريكا لله في شيء، وإنما اتخذه الله تعالى لمهمة كريمة وعمل شريف تميز به، وهي أن يكون رسولا. فنشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، فتميز عن غيره بالرسالة، واختاره الله ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسالته تكون خاتمة الرسالات، فاختار الله تعالى محمدا من بين أهل زمانه ليكون خاتما للرسالات وخاتما للرسل. فالله تعالى بعثه بما أوحى إليه، فهو عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله، لا يكذب، لا يفتري، لا ينقل أشياء بمجرد هواه، وإنما ينطق بالوحي، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإذا كان الله تعالى قد اختاره واصطفاه وأرسله، فيجب علينا نحن أن نتبعه ونصدقه ونؤمن بما جاء به، فنلتزم بأوامره ونواهيه ونصدق أخباره ونسلك مسلكه في طريقة العبادة، فنعبد الله تعالى على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. هذا هو مقتضى الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنتم تقولونها في كل صلاة، ومن لم يقلها صلاته باطلة، تقولونها في التشهدين الأول والأخير، آخر التحيات وقبل الصلوات، تشهدون بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله وهو رسول الله، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب، وإنما يطاع ويتبع ويصدق فيما أخبر. فإذا قلت أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيلتزم لهذه الكلمة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وعبادة الله تعالى على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. فكل من ينطق بهذه الكلمة يلتزم بهذا المعنى، لأنه يخبر عما في قلبه نحو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ملتزم بهذا الكلام ومتقيد به ويفهمه ويدركه ويعمل بموجبه. هذا معنى الشهادة. ولهذا فالإنسان لا يكون مسلما إلا إذا أدى هذه الشهادة، الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. فلا بد أن تشهد بأن محمدا مرسل صلى الله عليه وسلم من عند الله، وإن لم تشهد بذلك فلست مسلما. اليهودي والنصراني وغيرهم ممن يؤمن بالرسل السابقين، إذا كان وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أو بعده ولم يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فهو كافر، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا لم يشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فهو كافر، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة. فيلزم كل من كان على وجه الأرض منذ مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أن يؤمن به ويتبعه، فإن لم يؤمن به ولم يتبعه فليس بمؤمن، ليس من أهل الإسلام، بل هو من أهل النار وهو من الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم جميع خصائص البشرية تلحقه، فهو بشر يمرض ويجوع ويعطش ويتعب ويغم ويهم وغير ذلك من الأمور البشرية، إلا أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من أسافل الأخلاق، فالأخلاق الرديئة عصمه الله تعالى منها. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنه وقال له أن يقول للناس، حتى أنهم لا يصرفوا له شيئا من العبادة، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتحكم حتى بنفسه، يصيبه المرض ولا يستطيع أن يدفعه، الذي يدفعه هو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يصاب بالهم وبالغم ويصاب بالحزن ويتألم وغير ذلك من الأمور، ولا يستطيع دفعها إلا إذا شاء الله تعالى. وجاء قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو خير البشرية وسيد الأولين والآخرين وهو إمام المتقين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لأن الذي يملك هذه هو الله تعالى، فالله تبارك وتعالى هو المالك لهذه الأمور. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهو عبد ليس معبود، وحينئذ لا يصلح أن يصرف شيء من العبادة لمن هم دونه كالأولياء والسادة أصحاب الأضرحة الذين يقصدون في المزارات والمشاهد والمقامات، ويعتقد بعض الناس أنهم ينفعون أو يضرون وأنهم يجلبون للناس السعادة أو التعاسة. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا فكيف غيره يملكه؟ وهذا مستحيل أن يكون. يقول الله تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كان هذا في شأن خير البرية فغيره من باب أولى، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كما جاء في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالله تعالى يأمره أن يقول للناس أنا بشر مثلكم، لكن زدت عليكم أنه يوحى إليه هذا الوحي، أنتم ما عندكم وحي، الوحي جاء به جبريل من عند الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنتم لستم كذلك. والذي أوحى الله تعالى إليه أهم شيء كلف به في حمل الرسالة أنما إلهكم إله واحد، فلا يصلح أن يعبد مع الله تعالى غيره. وهذه هي مهمة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل رسول يرسله الله تعالى إلى قومه من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه هي المهمة العظمى والدور الأكبر الذي يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى سائر المرسلين. في كل عصر وفي كل زمن يبالغ بعض الناس في الإطراء للأنبياء والمرسلين، ونبينا صلى الله عليه وسلم خاف على أمته أن يقع فيهم هذا الأمر، فقال لنا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى قالوا عيسى ابن الله، وقالوا عيسى هو الله، وقالوا إن الإله ثلاثة، الله وعيسى وروح القدس، وهذه كلها خرافات وكلها كذب، فالإله واحد هو الله. النبي عليه الصلاة والسلام يحب أمته ويخاف عليها أن يقعوا بدافع المحبة له في الغلو مثل النصارى، فقال لا تعملوا مثل عملهم، لا تطروني فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله، لا تقولوا إنه شريك لله أو أنه هو الله أو أنه ابن الله أو غير ذلك من أعمال النصارى، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن مع الأسف الشديد وقع هذا في هذه الأمة، ونشأت بعض الطرق الخرافية التي تتظاهر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو محبة أهل بيته، ويرفعونهم إلى مقام الألوهية ويسندون إليهم مهام لا يستطيعونها ولا يقدرون عليها، وقد جاء النص عليها بأنها ليست من شأنهم وإنما هي من شأن الله ومن فعل الله وليست من أفعال المخلوق. مهما قربت منزلة هذا الإنسان وعلت مكانته عند الله، أفضل الملائكة جبريل وأفضل الخلق محمد عليهم الصلاة والسلام، ومع هذا بيّن الله تعالى أن محمد عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، وكذلك جبريل عليه السلام. فإذا كان هذا في حق هذين المخلوقين أفضل الملائكة وأفضل الناس فغيرهم من باب أولى، لكن نشأت طرق خرافية وصاروا يخترعون من عندهم بعض التصرفات والأذكار والأقوال التي ينسبونها إلى خيالات وتخيلات ليس لها أصل لا في القرآن ولا في السنة ولا من أقوال العقلاء. من الأشياء التي شاعت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنه نور وليس له ظل، فلو مشى في الشمس صارت الشمس أمامه ما يكون له ظل وراءه لأنه هو يضيء، وهذا كله لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل يصلي، والغرفة التي يصلي فيها صغيرة ومظلمة وليس فيها أنوار ولا سراج، فتمد عائشة رجليها لأن المكان ضيق، فإذا أراد أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم غمزها حتى تكف رجليها ويسجد موضعها. لو كان هناك نور كان رأته عندما سجد وأبعدت عنه وما احتاجت المسألة لهذا. وغير ذلك كثير من الأدلة الدالة على مثل هذه الخرافات. ومن أفسد ما وجد قصيدة للبوصيري اسمها البردة، وهي مشهورة عند الخرافيين، نسب فيها كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. أنقلها كما قال وأعتقد أنها كلها باطلة. يقول: ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا أكرم الخلق، إن لم تكن آخذا يوم القيامة يدي، يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: إنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: نشهد أن من يقول هذا ما شهد أن محمدا عبد الله، بل شهد أن محمدا فوق الله، بل شهد أن محمدا فوق الله، كيف يصل بهم الغلو إلى هذا الحد؟ وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذه الكلمات ونحوها كلها يرددها الخرافيون الآن الموجودون في عصرنا هذا، ومع الأسف أنهم لا يستعملون عقولهم ويفكرون في هذه الأمور. لماذا سماه الله تعالى في القرآن عبدا وأنتم تجعلونه فوق الله، وأخذتم صلاحيات والتي ذكر الله عنها من قدرتهم ما اختص به وأعطيتموها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لن يرضى عنكم وهو خصمكم يوم القيامة بهذه الكلمات وبنحوها، وسيحاجكم عند الله عند مثل هذه الكلمات التي تفوه بها هؤلاء الضلال الذين غلوا في سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، ومنحوه منزلة فوق منزلته أهل، وهي منزلة الألوهية. الإنسان إذا رأى هؤلاء المبتلين، وأنا أخشى أن ينطلع على بعض الناس وخاصة في ذكرى 12 من ربيع الأول الذي يسمونه عيد الميلاد، ويبالغون في مثل هذه الترهات والأباطيل، ويعملون أعمالا كلها ليست من أعمال الإسلام ولا من أعمال أهل الإسلام، فيجب أن لا ينخدع الناس بمثل هذه الأشياء، وأن يتنبهوا وينبهوا من يعرفونه يقع في مثل هذه الأمور، وأن يحذر الإنسان من المخالفة، لأن الزلة في مسائل العقيدة خطرها كبير وأثرها جسيم على الفرد والمجتمع. علينا أن نعرف محمدا صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. هذا الذي يجب أن نعلمه ونعرفه، وأن نتعبد لله تعالى بأن نبينا صلى الله عليه وسلم من أبناء هذا البلد، من أبناء مكة، وأنه يتكلم اللسان العربي بأفصح اللغات، وعاش 40 سنة وهو ليس نبيا ولا رسولا، ومدة نبوته ورسالته 23 سنة فقط، 13 سنة في مكة جلس فيها في مكابدة ومواجهة ومصادمة مع أقاربه وأبناء عمه وجماعته، وما آمن معه إلا قليل، ووقف له وتحداه أقاربه كعمه أبي لهب، وقال له لما دعا إلى إخلاص العبادة لله وترك عبادة الأوثان: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يد أبي لهب وتب، وبقي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، بقي 10 سنوات وهو يعلم الناس التوحيد وكيفية العبادة والمعاملات والأخلاق والحدود والحقوق والواجبات، وترك الأمة عندما اكتمل نظام هذه الحياة مما جاء في القرآن وما بينه صلى الله عليه وسلم في السنة. ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا سالك. فالأخلاق وضحها، والحقوق وضحها، والعبادة وضحها، والعقيدة وضحها، وهي الأساس الذي يبنى عليه كل شيء. فإذا أتى الإنسان وهدم العقيدة الأساس وهي الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، وجعل له شيء من الإلهية، فإنه هدم كل شيء. لأن الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج لا تصح إذا أن الركن الأول لم يصح. فالركن الأساس الذي يبنى عليه كل شيء هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وتحقيق شهادة أن محمدا عبده ورسوله. فإذا أن الإنسان لم يحقق ذلك فكل عمل يعمله خسارة وليس له فيه نصيب. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى التوحيد في مكة، كان المشركون يضعون النفايات في طريقه، وإذا قام آخر الليل ليتعبد أو يأتي للحرم وجد الشوك والقمايم موضوعة عند بابه. هو ما هو رجل أجنبي، هو مو غريب، هو ابن عمهم، لكن مشكلته أنهم إذا تبعوه ذهبت سيادتهم، وهم يريدون أن يبقى لهم السيادة ويتكون لهم المكانة الاجتماعية في مكة. فإذا أخذها هذا الإنسان الذي ما عرفوه إلا أنه يتيم، وش يبقى لهم؟ فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى ذلك قال: أي جوار هذا يا بني عبد مناف؟ عبد مناف جده من أجدادي، وهؤلاء ابن أو عمه، هم اللي سووا هذا. فكان عليه الصلاة والسلام يصبر ويتحمل حتى أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة في 8 من الهجرة فاتحا. ولما جاء فاتحا يعرف هؤلاء القوم مواقفهم منه، يوم أن كان عليه الصلاة والسلام ليس له سلطان في مكة، وكيف كانوا يؤذونه، فكانوا يتوقعون أن ينتقم منهم، فبادرهم: من دخل الحرم فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار زعيمهم أبو سفيان فهو آمن. وأبو سفيان لما سمع هذا الكلام قال: هل هو صادق عندما قال هذا الكلام؟ فالذي كان حوله قالوا: لا يعرف عنه أنه يكذب، ولا يمكن أن يكذب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعرف عنه إلا الصدق قبل أن يبعث وقبل أن يكون رسول، وأنتم تسمونه الأمين. فهو عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بالكذب، وليس صاحب وجوه، وليس إنسان محتال. فهالهم هذا الأمر وتغير حزنهم إلى فرح، ودخلوا في دين الله طواعية ورغبة لما يتحلى به عليه الصلاة والسلام. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم، يجب عليه أن يحبه أكثر من محبته لنفسه وأهله وولده والناس أجمعين. يحبه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبه لأنه هو الذي دلنا على الخير وعرفنا به، وهو الذي يقود مسيرتنا للسلامة والنجاة من النار والفوز بالجنة. نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونطبق ذلك بمتابعته عمليا. ف نلتزم بتعليماته، نتقيد بأوامره ونواهيه، فننفذ الأوامر ونمتنع عن النواهي، ونتعبد لله تعالى بطريقته، فلا نعمل ما يخالف سنته. وإذا أردنا أن نتعبد لله فنعبد الله على الكيفية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملها في العبادة، ولا نزيد شيئا ولا ننقص شيئا، وإنما نتقيد بمنهجه فعلا وتركا. هذا هو الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، فطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. وكل خبر يأتينا من أخبار الأمم الماضية أو مما يحصل في المستقبل من أخبار الساعة وأحوال وأهوال القيامة نقبله ونصدقه، ولا يوجد عندنا شك فيه ما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عنه. وإن وجد عندنا شك أو ريب فهذا عيب فينا وخلل وفساد في عقيدتنا، فلا بد أن نصححها. فإذا جاءك حديث ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزمك أن تقبله. فإن وجد عندك ريب وقلت هذا ما يصير، عقلي ما يقبل، فعقلك مريض، عقلك مريض، لا بد من علاج له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما دام قد ثبت وصح عنه ذلك فإنه يقينا صحيح. الذي ينقض شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو فعلك للمعاصي أو تركك للأوامر، إذا امتنعت عن تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خلل في شهادتك، أو إذا أنك فعلت شيئا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خلل في شهادتك، لأنك لم تلتزم بأوامره ولم تلتزم بنواهيه، وإنما عملت ما يحلو لك. ومما يخالف الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة الابتداع في الدين، فمن ابتدع في الدين ما ليس منه فإنه لم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال بعض أهل العلم إن الابتداع في الدين حقيقته استهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك بهذا العمل تقربت لله تعالى بشيء لم يشرعه. وهل أنت مصدر تشريع؟ هل أنت تشرع أو فلان صاحب الطريقة يشرع؟ التشريع من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من عند غيرهما، وغيرهم يلزمه أن يتقيد بأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أنك ابتدعت شيئا في الدين فكأنك تنتقد أحكام الله وتدعي لنفسك بأنك أعرف من الله وأعرف من رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاشا ذلك ويستحيل ذلك، وهذا مرض عضال ومرض خطير ومرض جسيم، أن يسوغ الإنسان لنفسه أن يقول على الله بغير علم، عده الله جل وعلا قرين الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ذكرها بعد الشرك، وهذا دليل على أنها قرينتها. فليس للإنسان أن يستهين بأمر البدع ويظن أنه إذا عمل هذا الشيء يريد التقرب به إلى الله وهو لم يشرعه الله يكون محسنا. ومن أمثلة ذلك ما يعمله خلق كثير في الثاني عشر من ربيع الأول، يسمونه الاحتفال بعيد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أعياد المسلمين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس هناك عيد ميلاد. ومضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحتفل بميلاده، ومضى عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم لم يحتفلوا بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أفضل الناس بعد الأنبياء، ومن معهم من الصحابة كذلك لم يحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون كذلك، وأتباع التابعين كذلك، وأتباع أتباع التابعين كذلك، والقرون الثلاثة كلها مضت ولا يعرف شيء اسمه عيد ميلاد. في القرن الرابع أو أواخر الثالث لما ضعف الإيمان في النفوس، أحد الولاة في بلاد فارس رأى النصارى عنده كثير ويقيمون حفل عيد ميلاد رأس السنة، ويقولون إنه عيد ميلاد لعيسى، ويعملون ولائم وموائد، فقال سنعمل مثلهم، لأنه ضعيف وليس عنده فقه في الدين ولا يعرف مسائل الشرع، وظن أن المسألة قومية، وكما يعمل هؤلاء لعيسى نحن نعمل لمحمد. أنت مشرع وأنت تملك التشريع حتى أنك تعمل، أنت مطالب منك أن تحتفل بعيد الفطر وعيد الأضحى، وأما الثاني عشر من ربيع الأول فليس لك الحق فيه وليس فيه عيد. فأقام هذا الحفل وأقام مائدة كلفته أموالا طائلة، مليون دينار إسلامي، وذبح فيه من أنواع الذبائح من الأنعام والطيور وغيرها، وقدم فيه من أنواع الأطعمة الشيء الهائل، فانتشر خبره واستحسنه الجهال، ونشأ أصحاب الأهواء والأغراض ودعموا هذا بكل قوة لينشروا مثل هذا الأمر ويروجوه، لأنه ما نشأت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة. فصار الناس يدعون إلى هذه البدع إلى يومنا هذا، ويقولون إن الإنسان إذا لم يقم هذا الاحتفال فهو لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت حضرتك الذي تحب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تقيم هذه البدعة وتنشرها بين الناس، وهي عار ووبال وخزي وخسارة، ولا تثاب عليها بل تأثم ويصيبك الوزر بسبب هذا العمل. ومن الموافقات العجيبة أن عيد ميلاد المسيح عليه السلام الذي يقام الآن يسمونه رأس السنة الميلادية هو في شدة البرد، وأنتم تقرؤون في القرآن أن مريم عليها السلام ولدت عيسى عليه السلام متى؟ وقت جني التمر، جني الرطب. ولهذا عيسى أمر أمه لما أراها تتألم طمأنها وقال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب الجني في الصيف ولا في الشتاء؟ ها يا قوم، في الصيف قطعا. إذن مسألة رأس السنة الميلادية أكذوبة وليست صحيحة. الأمر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم متى ولد؟ قيل إنه في الثاني عشر من ربيع أول، وقيل في ربيع الثاني، وقيل في رجب، وقيل في شعبان، لكن المؤكد أنه متى توفي؟ في الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين، أليس كذلك؟ بلا خلاف. فالذين يقيمون الاحتفالات في الثاني عشر من ربيع الأول يقيمون الاحتفالات يقينا في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم مصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عظمت في نفسه مصيبته فليتذكر مصيبته في. أعظم مصيبة أصابتنا هي وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن نجعل هذا يوم عيد ما يصلح حتى من ناحية الذوق، وإن كانت كلها بدع وكلها خرافات ولا أصل لها في دين الإسلام. فيجب أن نعلم أن البدع شر وفساد وضلال، وأن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تحتم علينا أن لا نعمل بدع، فإن عملنا بدعا فهذا خلل في شهادتنا وطعن في نطقنا بهذه الكلمة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.